الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة منه، اقرأ حديث 24.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد، وحجاج غير محتج به ولم يسمعه من عمرو. ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
هذان الحديثان كنا قد قرأناهما في الجلسة الماضية، ولكن حصل في شيء من الاستعجال، ولذلك جاءت الاستشكالات عليها. هذا الحديثان لفظهما واحد. الحديث الأول يقول: إن الله زادكم، قد زادكم صلاة وهي
الوتر.
وفي الثانية قال: الركعتان
قبل
صلاة الفجر. والحديث الأول وإن كان في إسناد ما الحديث الذي ذكره المصنف فيه مقال في بعض رواته، ومثل حجاج بن أرطاة، ولكن له طرق كثيرة بسببها حسنه بعض أهل العلم وبعضهم صححه، وممن صححه المصنف في 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 تنقيح التحقيق. والثاني صحيح أيضا، إلا أنه قال: إن الله زادكم وصلاة وهي، قال: وهي الركعتان
قبل
الفجر. والحديث واحد، يعني هي خير من حمر النعم. فالمصنف يرى أن الحديثين صحيحان، لأنه صحح هذا وصحح هذا. بقي السؤال: لماذا أتي به بالحديث الثاني بعده وهو ليس في الوتر، يعني هو في الركعتان قبل الفجر، وجاء به في وسط أحاديث الوتر؟ أما قول في الجلسة الماضية من قال: لماذا أتى به في صلاة الليل وهو من صلاة النهار، فهذا عجلة منه كما استعجلت أنا في التحضير، لأنه عنوان هذا الباب صلاة التطوع، ما قال صلاة الليل، صلاة التطوع، ويدخل فيها ركعتا الفجر وإن كانت من صلاة النهار. المهم، لماذا أتى به هنا؟ خلاصة ما قيل فيه وسأقرأه إن شاء الله للإفادة، أنه أتى به ليدلل على أن الوتر ليس بواجب، لأن الله زادكم صلاة هي الوتر، هي خير من حمر النعم. قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب، والجمهور على أنه سنة. وتقدم لنا أن من دلائل كونه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه على الراحلة صلاه على الراحلة. طيب هو ذكر الآن هذا الحديث وهو يصححه، فلما ما مناسبة يأتي بالركعتين؟ يعني حديث الذي هو في أن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. قال أتى به ليبين أن صلاة الوتر ليس بواجب، بدليل أن لفظ الحديث نفسه قاله في
ركعتي الفجر
ولم يقل أحد بأنها
واجب.
فمن يقول أن الوتر واجب لهذا الحديث يلزمه أن يقول أن ركعتي الفجر
واجبة.
فأتى هو ليرد على هذا القول. واسمعوا، قال المصنف ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، يعني هذا بيان أنه صحح الحديثين. قال وقد روي في ركعتي بعد أن أتى بهذا الحديث في الفجر، أتى بقوله وقد روي في ركعتي الفجر حديث صحيح كما روي في الوتر. فهو يقول لماذا نفعل، يعني اللفظ واحد، فلماذا نحكم به في موطن أنه يدل على الوجوب وفي موطن نقول أنه لا يدل على الوجوب؟ ولم يقل أحد أن ركعتي الفجر واجبة. طيب قال السفاريني في كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، يعني قول ابن عبد الهادي هذا، يعني فيلزم من قال بوجوب الوتر القول بوجوب ركعتي الفجر، لأن لفظ الحديث واحد، فلا دليل فيه. يقول يعني هو لا دليل فيه في حديث الوتر على الوجوب. لماذا؟ لأنه قال مثل ذلك في ركعتي الفجر، فلو كان ذلك يدل على الوجوب لكانت ركعتا الفجر واجبة. وأظن بهذا تزول الإشكالات. ها؟ والله ولي التوفيق. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي إذا ختمتم صلاة الليل فاختموها بالوتر. يعني صلوا صلاة الليل مثنى مثنى وتختموا بالوتر، ومثنى مثنى تقدم لنا دليل أن صلاة الليل مثنى مثنى، وفي لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكنها تختم بالوتر. وفي هذا حديث منها إذا خشي الصبح أو ترى بواحدة أو صلى واحدة فيها. فالمهم هذا معنى الحديث. وفي الحديث من الفوائد أن الحديث دليل على أن السنة في صلاة الليل أن تختم بوتر، سواء أوتر في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل. إن أوتر أول الليل بعد العشاء مباشرة أو بعده بوقت، أو في وسط الليل منتصف الليل أو في آخره وهو وقت السحر. يعني فإذا كان يريد أن يختم صلاته قبل أن ينام، يعني هذه المسألة التي تأتي في التراويح وفي غيرها، إنسان يصلي التراويح مع الإمام ثم أوتر الإمام وأوتر مع الإمام، إن انتبه واستيقظ في الليل ورغب وجد نشاطا ورغب أن يصلي في الليل، فماذا يفعل؟ الصحيح أنه كما سيأتينا لا وتران في ليلة، أنه يكتفي بوتره الأول ويصلي ما شاء مثنى مثنى ركعتين ركعتين ولا يوتر، لأن النبي كما سيأتينا قال لا وتران
في الليل،
ومعنى لا ثلاثة أيضا لأن فيها صور، أنا يمكن أن تكون ثلاثة، يعني لو أن على رأي بعضهم إنسان أوتر مع الإمام فهذا الوتر الأول، ثم قيل له صلي ركعة تشفع بها وترك الأول، صار هذا وتر ثاني، وإن لم ينوي هي ركعة، ثم يوتر في آخر الصلاة صارت ثلاثة أوتار. فماذا يفعل؟ الصحيح من والراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي يوتر مع الإمام ويصلي بعد ذلك إذا أراد، وهذا في من ظن أنه لن يقوم في الليل، أما من يعرف أنه سوف يقوم ويصلي فالأولى له أن لا يوتر، طيب كيف إذا صلى مع الإمام؟ هذه تتصور في إذا صلى وحده مثلا ووثق من نفسه أنه يقوم وأوتر، الأولى به الأفضل أن لا يوتر ويؤجل الوتر إلى آخر صلاته، لكن لو أوتر فكما قلنا يصلي ركعتين ركعتين. طيب مع الإمام، بعض الناس إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة تشفع له صلاته مع الإمام، فقال العلماء هذا لا بأس به، هذا لا بأس به لأنه انفصل عن الإمام، لأنه بسلام الإمام انفصل خلاص، الإمام انتهت صلاته فهو أيضا له أن يقوم ويأتي بركعة تشفع له صلاته. وأما يعني دليل سيأتينا وما أدري سيأتي أنه يجوز له أن يصلي بعد الوتر، لأنه سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس، فهذا قال العلماء وسنذكره إن شاء الله أنه فعل ذلك لبيان الجواز، لبيان جواز الصلاة بعد الوتر إذا أن الإنسان يعني صلى الوتر، لكن لا يداوم عليه ولا يجعله دائما، إنما إذا صلى الوتر ثم استيقظ بعد ذلك فهذا حل، ولو صلى ركعتين ركعتين فإنه يجوز له ذلك. حديث عائشة سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس، والحديث في صحيح مسلم فإذا هذا الموضوع اللي يشكل على كثير من الناس، بعض الناس يفارق الإمام وتهوته فضيلة كبيرة جدا، وما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا لم يصلي الذي قال أنا لا من أجل أن أوتر آخر الليل، والحل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله بالأدلة الصحيحة له أن يقوم ويصلي ولا يصلي وتر بعد ذلك، يكتفي بوتره الأول. أو أنه إذا سلم الإمام يقوم ويشفع وتره مع الإمام بركعة فيكون يصلي ما شاء ثم يوتر بعد ذلك. قال النووي: الصواب أن هاتين الركعتين، قوله وهو جالس وستأتي، فعلهما صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج هذا قول النووي هنا. الصواب أن هاتين الركعتين، وأيضا أنا أريد منكم إخواني الطلاب أن تتبعوا شروح الحديث، ففي كل كتاب أو شرح تجد فائدة قد لا تجدها في غيره. فيقول النووي: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، لبيان وبيان أيضا فائدة أخرى، ولبيان النفل، يعني جواز النفل جالسا. ثم قال: ولم يواظب على ذلك، لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ركعتين بعد الوتر، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة أو مرات قليلة. فلا ينبغي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز. فلو أن واحدا احتاج أن يصلي فإنه يصلي، ولكن لا يداوم عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك. وقال ابن رجب: والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما جالسا كانتا بعد وتره، ويحتمل أن يكون قبله. فتح الباري. اقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. رواه مسلم.
هذا هو الحديث الذي أخذنا منه الدليل على مسألة الركعتين بعد الوتر. أبو سلمة يقول عن أبي سلمة، هو عبد الرحمن، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هذا لقبه كنيته، أما اسمه هذه كنية أبو سلمة، أما اسمه فقيل عبد الله وقيل إسماعيل. ويعني هذا معرفته على الاسم أو عدم معرفته ما دام الرجل معروف يعني لا يؤثر في صحة الحديث. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الليل، يريد صلاة النبي التي سأل عنها هي صلاة الليل، والمراد الذي سأل عنه هو عددها، أي ما عددها وما كيفيتها، فسألها عن العدد وعن الكيفية. وأما صلاة الفرائض فما يعني ما، والمراد سألت، يقول فقالت يعني سألت عائشة عن صلاة النبي، يعني في الليل، عن صلاة الليل، عن التهجد. والمراد صلاة الليل، بل جاء منصوصا في رواية عند النسائي عن صلاة الليل، جاء النص على صلاة الليل في رواية في لفظ عند النسائي رحمه الله. قال تصلي ثمان ركعات ثم يؤتر. ثمان ركعات الظاهر والله أعلم بدلالة الأحاديث الأخرى أنه يصليها ركعتين ثم يوتر. وهذا الوتر يصلي خمسا سردا، لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها، ويكون يصليها وهذا يعني صلع الذي جعلنا نقول ثمان ليست بسلام واحد، لقوله في الحديث الآخر الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا فيه رد على من يقول أنه يصلي أربعا بسلام واحد أيضا، وهو قول صلاة الليل مثنى مثنى. قال ثم يصلي ركعتين وهو جالس. قلنا الكلام فيهما كما قال ابن رجب أن الظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما جالسا كانتا بعد وتره، ويحتمل قال أن تكون بعده. قال فإذا أراد أن يركع قام فركع، يعني هو القراءة كانت وهو الركعتين يقرأ في الأولى وهو جالس، ثم إذا أراد الركوع قام وركع وهو قائم. ويعني بعض العلماء قد تجدون في بعض الشروح أنه أيضا يحتمل أن يكون قام وقرأ وركع، لكن الظاهر هو أنه قام ليركع وركع. وأن هذا بعد الفراغ من القراءة، وأن القراءة الفاتحة والسورة أو ما تيسر من القرآن يكون يقرأه وهو جالس. هذا الحديث قد يستشكل مع حديث عائشة رضي الله عنها الآخر، ما كان يزيد في رمضان، لأنه قال كم؟ 13 عشرة ركعة، وهناك تقول ما زاد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. في الجواب على ذلك أجاب العلماء بأجوبة، منها ما قاله الحافظ ابن حجر يحتمل أنها أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء. لأنه لماذا تضيفها؟ لأنه كان يصليها في البيت، لا كان يصليها في البيت، فيعني ظنت أنها من صلاة الليل وليست هي سنة العشاء. أو ما كان الاحتمال الآخر كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فاحتسبت هاتين الركعتين الخفيفتين من صلاة الليل، وهذا وارد الحافظ ابن حجر يقول بأن هذا أرجح في نظري، أرجح في نظري، وهذا من يعني تواضع العلماء، يقول في نظري. نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن الباجي، ما تمكنت من الرجوع إليه، الباجي في شرحه صحيح مسلم، قال يعني أنه ما كان يزيد عن 11 ركعة، إخبار عن صلاته المعتادة غالبا، يعني كانها تقول هذه المقصود أن غالب صلاته، ويجوز أن يصلي نادرا في بعض الأحوال 13، لكن الذي اعتاده هو أنه قال الزرقاني كما نقل عن الباجي يعني أنه ما كان يزيد عن 11 ركعة، قال إخبار عن صلاته المعتادة غالبا، يعني هذا الذي اعتاده غالبا أنه يصلي 11 ركعة، أو ضمت ما كان، وذكر الذي ذكر الحافظ ابن حجر، أو ضمت ما كان يفتتح به صلاته من ركعتين خفيفتين قبل 11، فبهذا تكون 11 والخفيفتان 13. طيب، في الحديث الآتي أو الذي سبق، حديث ابن عمر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب، صلاة الركعتين، إذا صلى الركعتين كانت آخر صلاته شفع، فما الجواب؟ قالوا الأصل في الأمر كما مر معنا كثيرا أنه يفيد الوجوب، يدل على الوجوب، لكن هنا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا جاءت قرينة تدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب، وهو حديث الركعتين بعد الوتر. إذن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا للاستحباب ولأنه الأفضل، ولأنه الذي أكثر، ولأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة على أن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب بل للاستحباب.
ثم قال رحمه الله: وعن مسروق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 97 سوى ركعتي الفجر. رواه البخاري.
مسروق هو ابن الأجدع معروف الهمداني الوادعي أبو عائشة، قوله 97 يعني نجمعها سواء 7 و9 16 و11 27، تريد تارة سبع، يعني يصلي سبعا وتارة 9 وتارة 11، يعني في بعض الأحيان يصلي 7 وأحيانا يصلي 9 وأحيانا يصلي 11، وهذا أيضا دليل على الجواز. وجاء في بعض الأحاديث في السبع أنه عندما أسن والنبي عندما كبر وكثر اللحم صلى سبعا، وسنشير إليه. في رواية الأسود عنها عن عائشة يصلي من الليل 9 ركعات، يصلي من الليل 9 ركعات، فلما أسن صلى 7 ركعات. وهذا الحديث فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لها صفات في العدد متعددة، فتارة يصلي 7 وتارة يصلي 9 وتارة يصلي 11، وذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13، فلما كبر وضعف أوتر 7. قال الترمذي حديث حسن، وقال الألباني صحيح الإسناد. ونحو هذا ما روى الإمام مسلم من حديث عائشة عندما سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في، وهذه صفة من صفات الوتر، يعني الوتر الآن إما أن يصلي ركعة مفردة، الصحيح أنها تجوز، وإن قال بعض الفقهاء أنه يعني بكراهة أن يصلي ركعة واحدة مفردة، لكن الصحيح أنه يصلي الوتر واحدة وسنشير إليه، و3 سردا، و5 يصلي 5 سردا، لا يسلم إلا ولا يجلس ولا يسلم إلا في آخر ركعة في 5، وكذلك في 7. أما إذا أوتر 9 فإنه يصلي 8 ركعات سردا، ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى 9، ثم يتشهد ويسلم. يعني هذه تنفرد بها هذه الصورة، إذا أوتر 9 صلى 8 سردا ثم تشهد ثم ولا يسلم، ثم يقوم إلى 9 ويصليها ويجلس ويتشهد ويسلم. يقول الحديث حاشة في صحيح مسلم كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكره يعني يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم، مثل الحديث الأول صلاة 2 ركعات، والقول فيها هو القول فيما تقدم، وهو قاعد. فتلك 11، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، مثل صنيعه الأول، فتلك 9 ركعات. وعلى هذا فما ورد عن عائشة رضي الله عنها من الصفات، لأن الآن وردت عنها عندها حديث بصفات مختلفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، محمول على أوقات متعددة، وهذا الذي تجتمع عليه الأدلة، وأحوال مختلفة بحسب النشاط، أو قد يكون اتساع الوقت وضيق الوقت، أو كما قلنا في بيان الجواز والغالب أن هذه مهمة، الغالب أن صلاته صلى الله عليه وسلم 11 ركعة مع الوتر، مع الوتر. فإذا أوتر بإحدى عشرة إذا يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. وبهذا تجتمع الروايات ولا يرد عليها إشكال. بقي تنبيه فائدة لمن يعني عنده منكم طموح للتفتيش في الكتب، وقد يبتلى فيكون معلما فيأتيه مثل فيصل ويقول له لماذا هذا. يقول محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، هو الآن في مختصر قيام الليل، يقول بعد أن ذكر الأحاديث في صفات الوتر: فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها، يقول العمل جائز، إنما اختلفت لأن الصلاة، هذا كله ما هو الذي من أجله أتيت بالكلام، لأن الصلاة بالليل تطوع والوتر وغير الوتر، يعني تطوع الوتر وغير الوتر كله تطوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تختلف صلاته بالليل، يعني الفرائض لا تختلف، ووتره على ما ذكرنا. ثم قال، يعني ذكر 5 و7 و9 و11، لكن قال هنا موطن التنبيه، ما نقول الرد، نحن ضعيفين كيف نرد على، يقول: فأما الوتر ب3 ركعات فإنا لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا كما وجدنا في 5 والـ5 مفسر ثابتا، خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر ب3 ولم يسلم إلا في آخرهن. يقول لك أنه لم يجد، إذا أوتر النبي ب3 لم يجد تفسيرا لها بأنه يسرد 3 سردا، إنما جاء مجمل أن أوتر ب3، لكن غير مفسر كالـ5 لا يجلس إلا في آخرها، والـ7 لا يجلس إلا في آخرها، والـ8 لا، التسع لا يجلس إلا في الـ8، لا، جاء أنه أوتر ب3. ثم قال أنه لم يجد خبرا ثابتا مفسرا أنه أوتر ب3 لم يسلم إلا في آخرهن، كما وجدنا في 5 والـ7 والـ9، غير أن وجدنا أخبارا أنه أوتر ب3 لا ذكر للتسليم فيها، أوتر ب3 لكن لم يذكر التسليم فيها. أورد عليه الحافظ ابن حجر، ومثل الحافظ ابن حجر صح أن نقول أورد عليه، ما هو مثلنا. يقول: أورد الحافظ ابن حجر على ما قاله محمد بن نصر ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر ب3 لا يقعد إلا في آخرهن. هذا قاله في فتح الباري في الجزء الثاني 481. قد يجاب أنه إما ما اطلع على هذا وهو الأظهر، أو أن الحديث لم يصح عنده، الله أعلم. لكن هناك أدلة حتى الحافظ بن حجر ما ذكرها مما يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب3 سردا، لم يسلم إلا في آخرهن حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتينا بعد هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أبو داود. طيب أين الدليل؟ الدليل في رواية النسائي حيث قال كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. وهذا هو الدليل القوي على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر، أيضا مع حديث الحاكم، قد أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. والحديث صححه الشيخ الألباني.
قال رحمه الله: وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: حديث حسن، يعني أن الحافظ حسنه كما في الفتح. قد ينشط أحدكم فيقرأ في مسند الإمام أحمد فيجد رواية فيها في سندها عن طلق بن علي عن أبيه، هنا الحديث من مسند طلق، وهو الموجود عند أحمد في غير، لأن أحمد رواه في عدة مواطن، وأيضا هو عند من ذكر المؤلف من أصحاب الكتب الستة أبو داود والترمذي والنسائي، وكذلك هو عند ابن حبان من مسند طلق بن علي. لكن في بعض المواطن عند الإمام أحمد طلق بن علي عن أبيه، لكن في يعني سند هذه الرواية التي فيها عن أبيه، يعني زيادة أبيه، سندها ضعيف، فيها رجل اسمه محمد بن جابر بن سيار ضعيف، فيبقى أن الحديث الصحيح أنه يعني حسن، يعني الصحيح في الرواية يعني أنه من مسند طلق بن علي، لا من روايته، لا من روايته عن أبيه. قال: لا وتران في ليلة، المعنى لا يجتمع وتران في وتران في ليلة، أو لا يجوز وتران في ليلة، هذا المعنى. والنهي، النفي هنا بمعنى النهي، أي لا توتروا مرتين في ليلة. النفي هنا لا وتران معناه النفي، النهي، أي لا توتروا مرتين في ليلة. فالحديث نهي على هذا التفسير وهو الصحيح الذي قال به العلماء، النهي عن الإتار في الليلة الواحدة مرتين فأكثر. وفيه أيضا من أوتر ثم أراد، وهذا تكرار لما سبق وأن قلناه، من أوتر ثم أراد الصلاة بعد الوتر فإنه يصلي ما شاء مثنى مثنى، ولا ينقض وتره كما يعني ذهب إليه بعض العلماء. فإنه ولا ينقض وتره، لأن النبي الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وسبق لنا أن قلنا أن من صلى التراويح مع الإمام حتى انصرف وأراد أن يصلي بعد ذلك فإنه فله أن يقوم عند سلام الإمام ويشفع الوتر، وله أن يصلي ركعة ويشفع بها وتره مع الإمام ثم يصلي بعد ذلك، ولا يعتبر في هذه الحالة أنه أوتر مرتين، يصلي ما شاء ثم يوتر. طيب الظاهر نتوقف هنا، والحمد لله، واللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأكون عند هذا الحديث حديث أبي بن كعب، وفيه كلام يعني قد نطول وقد نختصر، الله أعلم. اليوم 30 ما شاء الله، ليلة سرنا لأن الحديث ما فيها كثير كلام. أحمد مشيل هذا، الله يبارك فيك، قفل هذا.